واحد. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388487050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما وإن لم يكن في قومه بحسيبي، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريبي.
كتب كسرى إلى بزرغ مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرغ مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أناشيد مختارة. نقدم لكم مستمعينا الأفاضل في هذه الحلقة هذه الأناشيد. في البداية تستمعون إلى أنشودة مدح محمد عزيز علي، وبعدها تستمعون إلى أنشودة أفنيت عمري، ثم تأتيكم أنشودة أنا أحب عليا عليه السلام، ومسك الختام نقدم لحضراتكم أنشودة مهما يرموها بالنار. مستمعينا الكرام، نأمل أن تروق لكم هذه الأناشيد المختارة. إذن ندعوكم للاستماع إلى أنشودة مدح محمد عزيز علي.
يا زلمك يا زلمك يا مدح محمد عزيز علي، محمد
نعم مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى أنشودة مدح محمد صلى الله عليه وسلم عزيز علي. وأما الآن ندعوكم للاستماع إلى أنشودة أفنيت عمري.
كما خلق الزمان يا علي، أنت الجمال وسحر وجهك خمرتي. أبدا بغير غباره لا تكحل، قسما بترب نعاله فمحاجري. أبدا بغير غباره لا تكحل. كان دين محمد في
الهدى حقا فحبك بابه والمدخل
إن كان دين محمد فيه الهدى حقا فحبك بابه والمدخل
وقل السلام عليك يا مولى الورى نصا به نطق الكتاب المنزل.
أما الآن مستمعينا الأفاضل فإليكم أنشودات أنا أحب عليا في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
أنا روحي علي ودا.
نعم مستمعينا الأفاضل، في الختام ندعوكم للاستماع إلى أنشودة مهما يرموها بالنار، نقدمها لجميع مستمعينا الأفاضل، ونخص بالذكر أبطال المقاومة في فلسطين الحبيبة، ونرجو أن تنال رضاكم، كما نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، قوموا لحرب التحرير بكرة جاي الانتصار، والظلم مهما تسود مهما يشتد الاعصار، من تحت الرادم منهوم منولد من بين الدمار، والظلم مهما تسود مهما يشتد الاعصار، من تحت الرادم منهوم منولد من بين الدمار.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. عند 4:34 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم، عند 4:53 مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:01. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 5:05، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 5:15. قبسات وعبر تقدم إليكم عند 5:26، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:38. نور وبلاغة يقدم لحضراتكم عند 5:50، وبعد ذلك نستمع إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:10. عزيزي المستمع، عش حياتك واسعد نفسك واستمتع بوقتك، فهناك أشياء حلها عند الله، لا ترهق نفسك بالتفكير، والله عنده حسن التدبير. الصداقة والمحبة مدينة مغلقة لا يدخلها إلا من يحمل جواز الوفاء. في رعاية الله وحفظه. بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد السنقور. موضوع البحث هو: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الأخيار الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العلي العظيم. تحدثنا في جلسات سابقة حول الفقرة الأولى من هذه الآية المباركة، والحديث في هذه الجلسة إن شاء الله حول قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي أن من سجايا وصفات عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون كان جوابهم وكانت ردة فعلهم هو السلام. ما هو المراد من الجاهلين في الآية المباركة؟ وإذا خاطبهم الجاهلون بمعنى إذا خاطبهم السفهاء أو الحمقى أو الذين لا يملكون عقلا راجحا، وهذا الاستعمال متداول واستعمله القرآن في موارد عديدة، كما هو مستعمل في كلام العرب. يطلق الجاهل ليس على الفاقد للعلم، فقد يكون الإنسان محيطا بعدد من العلوم بالغا فيها مرتبة الملكة، متضلعا متعمقا في علوم شتى، ولكنه جاهل بهذا المعنى، بمعنى أنه سفيه. تجد أن إنسانا تدرج في مدارج العلم وحظي بالكثير وبالعديد من الدرجات العلمية، ولكنه يتصرف تصرف الحمقى، وإذا ولا يستطيع تدبير شؤونه، وإذا عرض رأيا رأيت رأيه رأيا سخيفا سفيها ضعيفا، يورث الهلكة أو يورث الفشل في أو ما إلى ذلك. هذا إنسان جاهل وإن كان عالما بالمعنى الأول، ولكنه جاهل بمعنى أنه سفيه، بمعنى أنه أحمق، بمعنى أنه لا يملك عقلا رشيدا. فالجهل هنا في مقابل الرشد، لذلك يطلق هني لا يصح أن نطلق الجاهل عنوان الجاهل على الإنسان المتدبر العاقل الرشيد البصير، حتى وإن لم يكن يملك شيئا من العلم. لذلك لا يصح أن تطلق على هذا الرجل صاحب التجربة صاحب الفطنة صاحب العقل صاحب الحكمة الرشيد في تصرفاته الحكيم في أفعاله واسع الصدر الحليم، هذا لا يصح أن تطلق عليه أنه جاهل حتى وإن لم يكن يملك شيئا من العلم، حتى وإن كان أميا لا يحسن القراءة والكتابة، هذا لا يقال له جاهل بهذا المعنى، ولو قلت له جاهل لكنت متجنيا عليه وظالما له، فهو ليس بجاهل، لأن الجاهل هو السفيه. هذا المعنى استعمل في القرآن في مثل قوله تعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما معنى الجهالة هنا؟ ليس بمعنى أن تصيبوا قوما بغير علم، أن تصيبوا قوما بسفاهة، يعني أن تكون إصابتكم لهؤلاء الأقوام ناشئة عن سفاهة وسوء رأي. هذا الذي ينشأ عنه الندم، أن تتعاطى مع إنسان دون تروي ودون تأمل ودون تخطيط ودون نظر، عندئذ ستجد أن هذا التصرف، أن مآل هذا التصرف هو الوقوع في العديد من المحاذير، وهذا ما يورث الندم بعد ذلك. الآية المباركة كانت تشير إلى واقعة قد وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله بعث أحدا من الصحابة وهو الوليد بن عقبة، بعثه إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات ويأتي بها إلى المدينة المنورة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. هذا الرجل كذب، لأنه كانت بينه وبين هذه القبيلة عداوة. رجع إلى النبي بعد أن مكث مدة غائبا عن المدينة، عاد إلى المدينة وذهب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وقال إنني ذهبت إلى بني المصطلق وقلت لهم إني مبعوث من رسول الله صلى الله عليه وآله لقبض الصدقات منكم، ولكنهم زجروني ومنعوني من قبض الزكوات وأرادوا إيذائي بل قتلي، وهم يا رسول الله قد ارتدوا عن الإسلام أصلا. هي خبر فظيع، يعني قوم من المسلمين، قبيلة كبيرة من المسلمين، قد تعاقدوا مع الرسول على أن يقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة ويلتزموا بفروض الإسلام، وإذا به يسمع عنهم ومن خلال مبعوثه الذي بعثه إليهم أنهم ارتدوا عن الإسلام وأنهم أرادوا أن يقتلوا مبعوثه. لو أن النبي صلى الله عليه وآله اعتمد على خبر هذا الإنسان وبادر إلى معاقبتهم ومجازاتهم وترتيب الأثر على شنيع فعلهم، ما الذي سوف يحصل؟ سوف ينشأ عنه أن ينكشف له بعد ذلك أن الخبر لم يكن صحيحا وأنه كان محض كذب، سيندم، وسيندم المسلمون على ما اجترحوه في حقها هذه القبيلة، لأنهم تسرعوا فعاقبوا هذه القبيلة على اعتمادا على خبر أساسا لم يكن صحيحا. فلو أنهم عاقبوا هذه القبيلة دون ترو لكانت عقوبتهم إياها جهالة. جهالة يعني أنها فعل بغير تعقل، فعل بغير ترو، فعل بغير ملاحظة وبغير متابعة الأمر للوقوف على حقيقته. هذا الذي يفعله سفيه، والسفيه إذا أدركه عقله وثاب إلى رشده بعد ذلك يندم على سفاهاته وحماقاته. فإذا الآية استعملت كلمة الجهالة بمعنى السفاهة وبمعنى الفعل غير الرشيد والفعل الذي لا ينشأ عن التأمل والتعقل والتروي وملاحظة الأمور ومتابعتها وملاحقتها. وهذا الاستعمال أيضا تستعمله العرب. هذا الشاعر يقول: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل مثل جهل الجاهلين. ألا لا يجهل أحد، إن الجهل حتما ليس بمعنى عدم العلم، لا يجهل يعني لا يتصرف معنا أحد تصرفا غير حكيم غير موزون، لا يتعامل معنا أحد تعاملا بعيدا عن الرشد والحكمة، لأنكم إذا جهلتم علينا إحنا منجهل عليكم بعد، سنتعامل مع الجهل بالجهل. فاستعمل الجهل هنا بأي معنى؟ بمعنى التصرف السفيه المتسرع الأحمق غير المتروي غير الناشئ عن البصيرة والرشد. فالآية تقول: وإذا خاطبهم الجاهلون، تعني من الجاهلين السفهاء الذين يتعاملون مع في شؤوناتهم بغير تعقل بغير حكمة. هؤلاء كيف تتعامل معهم؟ الآية تبين كيف يتعامل عباد الرحمن مع هؤلاء الجهلة السوقة من الناس السفلة، أصحاب العقول الضعيفة أو أصحاب الصدور الضيقة؟ الآية تتحدث عن مثل هؤلاء، ومفاد الآية المباركة أن من أجلى وأوضح صفات عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقلنا أنها من أوضح وأجلى لأنها ذكرت كصفة ثانية من صفات عباد الرحمن التسع التي تصدت هذه الآيات لتعدادها. قلنا أن هذه الآيات الواردة في خاتمة سورة الفرقان تصدت لتعداد تسع صفات لعباد الرحمن، بدأت بالصفة الأولى الذين يمشون على الأرض هونا، ثم عقبتها بصفة أخرى وهو تعبير عن أنها من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها عباد الرحمن، هي أن يكونوا بحيث إذا خاطبهم الجاهلون أي السفهاء، وخاطبوهم بخطاب يتناسب مع جهالتهم مع سفاهتهم مع قلة رشدهم وبصيرتهم وتعقلهم، هؤلاء كيف يتعامل عباد الرحمن معهم؟ قالت الآية المباركة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما، يعني تكون ردة الفعل لجهالة الجاهلين وسفاهة السفهاء هي تجاهلهم والإعراض عنهم وعدم مقابلة مساءتهم بمساءة، كما أفاد القرآن الكريم في آية أخرى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نكتفي بهذا المقدار ونستكمل الحديث حول هذه المسألة في مرة. الحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصنقور، نسألكم الدعاء.
خفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشف الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب، يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل
يلي تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
يلي تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني،
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك، رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك، أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك، ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء، يا دليل التائهين يا ملك
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها
الأذان، نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره